أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر الثاني الذي ذكره صاحب العروة رحمة الله عليه، والذي هو أيضا من المحتمل استثناءه، هو جواز الصوم المندوب في السفر أو عدم جوازه. اختلف الأصحاب في هذا الأمر، فعن جماعة كما عن الصدوقين والقاضي والحلي وجماعة من المتأخرين، بل عن الحلي نسبته إلى الفقهاء المحصلين من أصحابنا، بل عن المفيد نسبته إلى المشهور عند القدماء. هذا ما ذكره في المستمسك. إذا عدنا إلى النصوص التي يمكن أن تدل على هذا الأمر، فهو مضافا إلى الروايات العامة التي وردت وتمنع من الصوم، فإنها تشمل كل مورد يدل الدليل عليه أنه جاز فيه واستثني وابنكم معه. ما عداه الروايات العامة تدل على العدم، فهي تدل على العدم في الكل، ولكن في بعض الموارد خصصت، فالباقي يبقى تحت عموم العام. وبالتالي فإذن الدليل الأول الذي يمكن أن يساق هو الروايات العامة التي دلت على عدم جواز الصوم في السفر. إذا استثنينا هذا، نرجع إلى النصوص التي دلت على موردنا في الخصوص أنه لا يجوز فيه الصوم، كصحيح البيزنطي: سألت أبو الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر، قال عليه السلام: أفريضة؟ فقلت: لا، ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة. قال عليه السلام: تقول اليوم وغدا؟ قلت: نعم. قال عليه السلام: لا تصوم. فهي الرواية ما رأيت هم من يفسر هاي اليوم أو غد، شنو المقصود به؟ ساتها التطوع له فريضة، هذا فرد أمر معروف، أما اليوم أو غدا ما رأيت واحد يتعرض لها ويفسرها في من المقصود بها. طبعا ما وصلت إلى مثل برات العقول وأمثاله، بس في حدود ما رأيت من الفقهاء ما حد يفسر يتعدون عليها. وما رأيت أنه يمكن أن يكون يعني إلى مدخلية اليوم أو غد في الحكم. بس ليش سأل الإمام عليه السلام؟ الله أعلم. على أي حال، فالرواية تقول: لا تصوم، بعد أن فرض أن الصوم صوم تطوع. هذه بالنسبة للرواية الأولى، وهي واضحة الدلالة على عدم جواز صوم التطوع في السفر. الرواية الثانية هو موثق عمار، قال: لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، فريضة أو غيره، والصوم في السفر معصية، فليس فقط أنه ما يكون معصية، مو لا يصح فقط، إنما يزيد على ذلك بأن يكون معصية. هذه عبارة عن الرواية الثانية. وأيضا ما روي في تفسير العياشي أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة. وهذه الرواية تقرب هذا المعنى. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يترك المسألة، لو كان في التطوع وجه للصوم لا معنى، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يترك هذا الأمر طول حياته. فكأنه الدليل يأتي من هذه الجهة، حيث يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة، فهذا يكشف على أنها هي غير مشروعة، وكأنها غير مشروعة. على أي حال، هذه الروايات الثلاث قلنا مضافا إلى الروايات العامة التي منعت من الصوم في السفر تدلل على أنه لا يجوز الصوم في السفر. في قبال هذا نسب إلى ابن حمزة الجواز، وهناك بالحقيقة روايات يمكن أن تكون معتمدة له أو لغيره ممن التزم بأخر، لأن هي بالحقيقة القول بالجواز على أمرين صار، بالنسبة ما نسب إلى ابن حمزة أنه جواز على الإجمال، أما بالنسبة إلى الآخرين وهم مجموعة هؤلاء نسب إليهم أنهم يقولون بأنه مكروه، يجوز ولكن مكروه، لكن بالتالي يصير يجوز، يعني مو منع من الصوم بالسفر وإنما يجوز. على أي حال إحنا نشوف الروايات الموجودة واللي هي بأزاء تلك الروايات، نشوف ما هو مدلولها. الأول مرسل إسماعيل بن سهل عن رجل قال: خرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في أيام بقينا من شعبان، فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر، فقيل له: أتصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟ فقال عليه السلام: نعم، شعبان لي، إن شئت صمت وإن شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله عز وجل على الإفطار. فحينئذ لا يصوم، مع أنه مسافر، والمسافر ما يصوم صوم شهر رمضان، حتى نقول أن شهر رمضان هو مانع، لأنه بعد أن يكون واجب الصوم عليه فيصوم يعني شهر رمضان، وبالتالي لا يمكن أن يصوم التطوع بعد، الواجب ذاك، ذاك فريضة. لكن الرواية تقول لا، على عكس ذلك، فهو بالوقت الذي يفطر لكن ليس له أن يصوم تطوعا، يفطر شهر رمضان وصوم شهر رمضان، وأيضا يفطر غيره من أنواع الصوم. هذا بالنسبة للرواية الأولى. ومرسل الحسن بن بسام عن رجل قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم، ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت له: جعلت فداك، أمس كان من شعبان وأنت صائم، واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر. فقال عليه السلام: إن ذلك تطوع، ولنا أن نفعل ما شئنا، يعني لما يكون تطوع فلنا أن نصوم ولنا أن نفطر، فإحنا اخترنا الصيام دون الإفطار، وهذا فرض، يعني وشهر رمضان مفروض فيه ألا يصام فيه، وهذا فرض ليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا. هذه الرواية تدلل على أنه صوم التطوع كأنه جائز في السفر، لأنه هو في الطريق ومسافر ومع ذلك صام، وبالتالي لابد أن يكون الصوم جائزا. هذه هي عبارة عن الرواية الثانية في المقام. الرواية الثالثة، طبعا احنا قبل ما ندخل في الرواية الثالثة نقول بأن هذين الروايتين ليس لنا بها مخل، لأنها مرسلة ومن حيث السند لا مجال للالتزام بها، بالتالي تكون ساقطة عن الاعتبار.
المش يعني احتمل الإمام شهر رمضان يسافر، لا شهر رمضان مسافر، حتى ما يصوم، معقول يعني
مو حتى ما يصوم،
أدري لا أدري، هو يعني ما يصوم،
ما هو في طريق المدينة يجوز تأخر على السفر، أولا ما تفرض مانع هواية أنه أن ما يصوم يسافر، صار عنده غرض للسفر يسافر. الشيء الثاني أنه بالطريق يجوز تأخر عليهم الطريق بحيث ما وصلوا إلى قبل شهر رمضان. النتيجة هذه الرواية هكذا تقول، فالغرض أن هاتين المرسلتين خب مرسلات، وهم كما يقول السيد الخوي رحمة الله عليه يقول هذه مو من جانب واحد يعني غير معتبرة، وإنما مجاهيل كثيرة إلى آخره، يعني روايتين من اعتبار السند لا مجال للالتزام به أصلا ولا التفكير فيه. الغرض أنه فهذه الروايات من حيث السند هي ساقطة، من حيث الدلالة لا، الإنصاف أنه خصوص الثانية واضحة في التطوع، لأن يعني ذاكر التطوع الأولية ما ذاكر التطوع الآن، يمكن أن كان يصوم هو نذر أو يصوم شيء آخر، ما عندنا الدليل على يعني يصوم الأشياء الأخرى لسائغة ومستثنى، لكن بالنسبة للأخيرة واضح أن ذلك تطوع، وبالتالي صريحة في هذا الأمر، لكن المشكلة في سنده. الثالثة وهي صحيح سليمان بن جعفر الجعفري. هذه الرواية هي الرواية اللي يمكن أن يستند إليها من حيث صحة واعتبار. قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كان أبي يصوم عرفة في اليوم الحار في الموقف، ويأمر بظل مرتفع فيضرب له. هذه الرواية الرواية صحيحة معتبرة، وتقول بأنه كان أبي يصوم عرفة في اليوم الحار في الموقف، يعني في موقف عرفة، وبالتالي فدلل على أنه يجوز الصوم في السفر، وبالتالي تثبت كأنه القول الآخر الذي يقول بالجواز. واقع الحال هذه الرواية إذا إحنا ردنا نعود عليها، إحنا حكمنا الشيء الذي ندور على الحكم عليه ما هو؟ هو عنوان صوم التطوع بعنوان الكامل. أما أن يكون في مورد خاص، نفترض أن يوم عرفة في المكان الخاص، هذا يجوز. ما دللتنا على أنه الصوم التطوع جائز في كل وقت؟ كل ما دلت على أنه هذا اليوم صام، سوف نفترض أنه صام تطوعا، خليكن فمورد خاص ما ندين على أنه ما عندنا دليل على أنه تطوع كان. من يقول تطوع؟ يجوز عندنا ذلك. من أين نقدر نستكشف أنه هو هذا كان عن تطوع حتى نثبت به المطلوب؟ فالأمر الأول أنه ماكو دلالة على أن هذا هو يعني أنه صوم التطوع يجوز. لو ثبت الآن، لو ثبت أنه تطوع، مو معنى أنه صوم التطوع يجوز في السفر، وإنما هو هاي قضية خاصة في عرفة. هذا الأمر الأول، فما الدليل على الصوم في السفر مطلقا، إنما في هالمورد الخاص. الشيء الثاني أنه يمكن أن يكون أساسا هو بلحاظ جانب آخر، أصلا هو مو صائم تطوع، وإنما يمكن أن يكون نادر هذا المعنى أن يصوم، وبالتالي إذا نذر أن يصوم هذا المطلب فحينئذ على أي أساس نحمل على أنه هذا تطوع ونقول يجوز التطوع بالصوم في السفر؟ ما نقدر نستفيد هذا المعنى. أو أنه هو يجوز مثلا إذا كان هو ناوي إقامة مثلا في مكة، وبناء أنه مكة هم ما تكون بعيدة العرفة، لأن إحنا من نروح لهناك أنا أخو أشكك أنه هي هل هي خارجة لو داخلة في الطريق وإلها شلون يكون، وبالتالي عرفة هل هي تكون مسافة أو مو مسافة؟ قد ما تكون مسافة فما يكون سفر، لا دام دون المسافة فما يكون سفر، فما عنده قصد لمسافة حتى يفطر، إنما هو في الأثناء. الغرض عدة أمور يمكن أن ترد لجمعك دليل يدللنا على أنه هذا مسافة وتطوع وصام تطوعا في السفر. حقيقة الرواية ما تتحمل هذا المعنى، فحينئذ حملها على أنه يجوز هذا بحيث نعطي حكم عام أنه يجوز التطوع في السفر من خلال هذه الرواية، هذا يصح بعد ورود الروايات الكثيرة المكثفة التي تمنع من الصوم في السفر مثل روايات العام، زائدا عن الروايات الخاصة اللي وردت في خصوص التطوع. هذا كله نتجاوز على حساب هذه الرواية، ما بها كل دلالة على أنه صوم تطوع. القول الثالث اللي هو إيش اسمه غير ابن حمزة، أنه قالوا لا، قالوا احنا نجمع بين الأخبار، بين هاي الأخبار وتلك الأخبار. وقع الحال هي ما وصل الأمر لهذا الأمر بعد أن احنا بينا بالنسبة للروايتين الأوليتين لا حجة فيها، بالنسبة للرواية الأخيرة حجة ومعتبرة ولكن دلالتها واضحة. ولو كانت دلالة على أنه تطوع فهو مورد خاص، فبالحقيقة ماكو موضوع للجمع. لكن على كل حال كما نسب عن جماعة الجواز مع الكراهة، كما عن التهديبين والنهاية والوسيلة والشرايع والشهيد وجمع آخر، هكذا نسب إليهم، بل نسب ذلك إلى الأكثر جمعا بين الطائفتين وحملا للأولى على الكراهة. فقالوا أنه ذيك عندما منعت، يعني منعت بلحاظ أنه مكروه لا بلحاظ أنه ممنوع ولا يصح، طبعا هنا الكراهة يرون أنه أقل ثواب. وحينئذ بالنتيجة القول الثالث جاري على هذا القول. هم بعد أن احنا عرفنا أنه الروايتين الأوليتين لا اعتبار بسندهما والثالثة لا دلالة لها، يعني لو تحتاج إلى تنزل أن نقول بأنه لو تنزلنا وقلنا بأنه نغض النظر عن أن هذه الرواية مورد خاص وإنما نريد نخليها بالشكل العام، يمكن الجمع العرفي بين هاتين الطائفتين من الروايات بحمل تلك على الكراهة. إذا عدنا إلى الرواية الثانية اللي هي موثق عمار، ماذا قال في موثق عمار؟ قال لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية. التعبير بالمعصية ما يتناسب مع كونه هو طاعة ككراهة. الصوم من يكون مكروه يعني أقل ثواب، ومعنى أقل ثواب معناه مشروع وفيه ثواب، مو بس مشروع فيه ثواب. كيف يكون فيه ثواب وهو معصية؟ هذا شيء. فإذا إمكانية الجمع بين الاستثناء مو ما موجودة، على أنه لما تكون معصية والتعبير بالمعصية كيف يمكن أن تصدر من الإمام عليه السلام هذا فعل الإمام؟ كيف يمكن أن يصدر من الإمام هذا الفعل؟ فإذا محاولة الجمع بهذه الكيفية بحيث نصل إلى أنه نحمل تلك الروايات المانعة على الكراهة هذا أمر لا مجال له، خصوصا يكون من فعل الإمام عليه السلام. الإمام يفعل هذا الأمر، هذا جدا صعب. كل أحد هو صعب، يعني ما يتوالى من لو إحنا مو إمام، لو القضية ما تتعلق بإمام، لو أنه أريد نجمع بين الرواية تقول بأنه لا يجوز ورواية تقول يجوز، فنحمل الذي تقول لا يجوز على الكراهة المقصود. ليش؟ لأن هاي دلت على الجواز فتلك على الكراهة. هذا المقدار احنا ما نقدر نسوي باعتبار عنوان المعصية موجود، فكيف ان نقول ان الامام عليه السلام فعل هذا الفعل؟ هذا امر لا مجال الالتزام به. اذا الحقيقة مقتضى الادلة هو ان يكون الحكم عدم جواز الصوم المندوب في السفر، كما قال هو السيد الطباطبائي قال الاقوى ذلك الامر وهو كذلك. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.